في الدرس السابق ما يتعلق بحديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي أو على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه. المراد بالراحلة في هذا الحديث نعم الراحلة من الإبل الصالحة للركوب من الإبل نعم قلنا لفظ أحمد في الحديث لفظة أحمد على كتفيه المراد المثنى ورواية الترمذي لفظ الترمذي كما أثبت المؤلف نعم على كتف. قلنا يؤخذ من الحديث يؤخذ من الحديث لماذا جاء الحافظ رحمه الله تعالى بهذا الحديث هنا في باب إزالة النجاسة إزالة النجاسة إيش تفهم من الحديث وما يتعلق بباب إزالة النجاسة ماذا يفهم يقول لعب طاهر والحديث عما يتعلق بإزالة النجاسة أنه لم يظهر لي أنا حتى الآن وجه في إتيان الحافظ بهذا الحديث من باب إزالة النجاسة وبيانه لم يبين النجاسة ولم يزل ولم يبين زوال هذه النجاسة وغاية ما في هذا الحديث أنه يدل على طهارة لعاب الراحلة هذا غاية ما في هذا الحديث أنه يدل على طهارة لعاب الظاهرة لعاب الراحل فأما إتيان الحافظ رحمه الله تعالى به هنا لم يظهر لي وجه حتى الآن ومن ظهر له وجه أو سأل فأعطي جوابا فليتفضل به في أي وقت من الأوقات حتى نستفيد جميعا طيب وبالنسبة لي هل يقاس على لعاب البعير بوله و روثه هل يقاس على لعاب البعير بوله وروثه الراجح انه يقاس ام هو مباح استقلالا بدليل حديث العرانيين نعم بدليل حديث العرانيين لانه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ألبانها وأبوالها فلما أمرهم بالشرب نعم دل هذا على طهارة بول الإبل، دل على طهارة أبوال الإبل. وقلنا إن ابن حزم خالف في ذلك. نعم، من يعرف قول ابن حزم؟ قول ابن حزم، ابن حزم يرى أن أبوالها، أبوال الإبل وأرواتها، نعم، يرى أنها نجسة، وإنما أبيح البول في حديث العرانيين من باب الضرورة عند ابن حزم، نعم، أنها أبيحت من باب الضرورة، وإلا فهو يرى أنها نجسة، يرى أنها نجسة، ولكن كأن أولئك اضطروا إليها فأباحها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم أبيح ما هو أعظم من هذا، نعم، قال أبيح ما هو أعظم من هذا، وهو الميتة. الميتة أبيحت عند الضرورة، وهي أشد نجاسة من البول والروث. لكن قول ابن حزم هذا مخالف، قول ابن حزم مخالف لما عليه جمهور السلف من أن الأبوال، من أن بول الإبل وروثه طاهر بدلالة النص، بدلالة النص على طهارته. وقلنا إن منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، نعم، في معاطن الإبل هل يدل على النجاسة؟ هل هذا المنع دليل على النجاسة أم ماذا؟ لها إيش؟ أنها مساكن، أنها مساكن الجان. وقد ذكرنا أنه ثبت في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من الجن، من الجان، أن الإبل خلقت من الجان، ولذلك أمر الناس بالصلاة في مرابض الغنم، ولم يؤمروا بالصلاة، ونهوا عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها مساكن الجن، ولأن الإبل في الأصل خلقت من الجان كما ثبت في مسلم، ولذلك جاء الأمر بالوضوء للحوم الإبل بخلاف الغنم، نعم، فإن لم نؤمر بالوضوء منها، وهذا دليل على أن التحريم لا لنجاسة الإبل، بدليل أنه أبيح الأكل، أبيح أكل اللحم، ولو كان نجسا لما أبيح هذا الأكل، لأننا قلنا قاعدة إن كل نجس فهو حرام، إن كل نجس فهو حرام. نعم، ثم ذكرنا بعد ذلك حديث عائشة عما يتعلق بالمني، وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في مني الإنسان هل هو طاهر أم نجس، فمن يعرف؟ نعم، يقول ابن تيمية إنه طاهر. من قال هذا من أهل المذاهب؟ من قال هذا من أهل المذاهب؟ الحنابلة والشافعية يقولون بطهارته. نعم، ومن يقول بنجاسته؟ والحنفية والمالكية يقولون إنه نجس. ما دليل الحنفية والمالكية على نجاسة المني؟ ما دليلهم على نجاسة المني؟ نعم، هذا هو الدليل، أو هذا هو هي نقطة الاشتباه، هذه هي نقطة الخلاف. لكن دليلهم، يعني قلنا إن نقطة الخلاف، يعني ما الذي جعله يشتبه عليهم هل هو نجس أم لا؟ قلنا لأنه يخرج من مخرج البول فهو يتردد فيه، نعم، فمن هنا اختلفوا. هؤلاء قالوا يخرج من مخرج البول فهو نجس، أولئك قالوا لا يلزم من كونه يخرج من مخرج البول أن يكون نجسا، نعم، لكن نقول دليلهم، دليل المالكية والحنفية. نريد الذين لم يشاركوا. نعم، ها، غسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وفركه فركا كما قالت عائشة. فقالوا إن هذا يدل على النجاسة. وماذا يجاب عن دليل هؤلاء؟ ويجاب عن هؤلاء عن دليل دليلهم يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الغسل الحاصل من فعل عائشة يدل على أحد أمرين، إما على الاستحباب نعم، أو على أن المراد النظافة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه أحيانا حتى ييبس، وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنجاسات أن يتركها حتى تيبس، بدليل أنه صب على بول الأعرابي ماء نعم، ولم يتركه حتى ييبس أو يكون عرضة للشمس، فبادر بغسله. كذلك الصبي الذي بال في حجره صلى الله عليه وسلم بادر إلى غسل هذا البول، وأما تركه للمني حتى ييبس فهذا دليل على أنه ليس بنجس، على أنه ليس بنجس. وأيضا يقال لهم حتى ولو ثبت الغسل من عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه لا يدل على الوجوب نعم، لا يدل على النجاسة عفوا، فإنه لا يدل على النجاسة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ما هو من الأمور الطاهرة المتفق عليها نعم، كالبصاق وما شابه ذلك قد يغسل منها الأثواب، ومع ذلك هي ليست بنجاسة، وإنما من باب التنزه والتنظف، من باب التنزه والتنظف. والصواب في هذا هو ما ذكره شيخ الإسلام من أن المني نعم، من أن مني الإنسان طاهر وليس بنجس. لا، الحافظ رحمه الله تعالى شافعي، لكن لعله من باب الاختلاف في المسألة، والمسألة الاختلاف فيها اختلاف قوي، الاختلاف في المسألة اختلاف قوي، فلعل إرادة هنا يعني من باب تردد الأمر بين القول بالنجاسة والقول بعدمها، لا يعني أنه رجح هذا. ثم ذكرنا بعد ذلك حديث أبي السمح فيما يتعلق ببول الجارية وبول الغلام نعم، وقلنا إن الغلام المقصود في هذا الحديث من؟ الغلام المقصود في هذا الحديث الغلام الرضيع، بدليل الرواية الأخرى الدالة على أن المراد به الرضيع، وكما قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه نعم، هذا ما لم يطعم الطعام، يقصد بذلك إذا لم يطعم الطعام، يعني إذا لم يطعم الصبي والجارية الطعام، فأما إذا طعم فإنه يغسل جميعا، إذا طعم فإنه يغسل جميعا، كفعله صلى الله عليه وسلم مع بول الأعرابي، وفعله أيضا صلى الله عليه وسلم مع بول الصبي الذي بال في حجره. وأما الغلام فإنه يطلق على الكبير، على الكبير والصغير نعم، الغلام يطلق في لغة العرب على الرضيع وعلى من هو أكبر من الرضيع، بعضهم قال على من دون من لم يبلغ الحلم نعم، من لم يبلغ الحلم، ولكن الصواب أنه يشمل حتى الكبير، أنه يشمل حتى الكبير. وأدلة ذلك من اللغة قول ليلى الأخيلية، من يذكر؟ أحد يعرف قول ليلى الأخيلية فيما يتعلق بلفظة الغلام في مدح الحجاج؟ ها؟
نزل الحجاج في أرض سقيمة فتبع أقصى دايا بشفاها، شفاها من الداء الغاي الذي بها غلام،
من الداء
الغاي الذي بها غلام إذا حزر فمشفاها.
قالت ليلى في الحجاج: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سناها، وفي بعض الروايات سقاها، غلام إذا هز القناة سقاها. الشاهد أنها أطلقت على الحجاج لفظ الغلام، وإن كان أهل البلاغة يقولون إن هذا مما عيب على ليلى الأخيلية، كيف تصف الحجاج بأنه غلام؟ نعم، وأن هذا ليس فيه ممدحة محضة. قالوا وإنما المدح يكون في إطلاق كلمة الفتى، إنما المدح يكون في إطلاق كلمة الفتى. الشاهد أنه أطلق عليه غلام، أطلق عليه غلام وهو الحجاج كبير، نعم، من البالغين، فدل على أن الغلام يراد به البالغ. كذلك علي بن أبي طالب قال عن نفسه: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. نعم، أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. ولا شك أنه لم يقل ذلك هذا الكلام إلا بعد أن ولد له الحسين والحسن. ومن ولد له الحسين والحسن فهو بالغ ولا لم يبلغ؟ ها؟ فهو بالغ، ومع ذلك أطلق على نفسه الغلام. الشاهد أن الغلام في لغة العرب يراد بها أعم من الرضيع، تطلق على الرضيع ومن هو أكبر من الرضيع. ولكن الحديث هنا جاء مقيدا الغلام بإيش؟ مقيده بالرضيع. نعم، ذكرنا بعض الحكم فيما يتعلق بالخلاف بين بول الرضيع وبول الجارية. من يذكر بول الغلام وبول الجارية؟ ذكر بعض أهل العلم علل في هذا، منهم من قال إن الحكمة تعبدية. نعم، بعضهم قال إن بول الصبي، نعم، بول الرضيع يخرج حارا، نعم، بخلاف بول الجارية، فلما كان خروجه حارا، نعم، فإن هذه الحرارة تخفف النجاسة، فلذلك اكتفي فيه بإيش؟ بالرش والنضح، بخلاف الجارية فإن بولها يخرج باردا، نعم، فاحتاج إلى الغسل. هذه حكمة من الحكم. أيضا أن الطفل يتكرر حمله بين الرجال والنساء بخلاف الأنثى، نعم، فإنه لا يتكرر حملها، فاحتيج بالنسبة للغلام إلى الرش والنضح، وذلك لعموم البلوى بخلاف الجارية. نعم، أيضا من العلل أن بول الغلام ينتشر بخلاف بول الجارية، فلما كان بول الغلام منتشرا، نعم، تسامح الشارع فيه ولم يأمر بالتتبع، وإنما اكتفي فيه بالنضح والرش بخلاف بول الجارية، فإنه يكون متجمعا، نعم، ومن ثم يمكن غسله. وهل هذه العلل صحيحة؟ أم اجتهادية؟ هذه العلل اجتهادية، ولكن نقول نثبت ما أثبته الشارع هنا، سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة، وإنما هذه الأمور من الأشياء التي يستأنس بها، فقط، ولا يقام عليها حكم. بل إن القول بأن يعني تكرار حمل الغلام أكثر هذا ليس بظاهر، نعم، فالأطفال جميعا يحملون. وأما الحرارة والبرودة فلا يلزم من كون بول الغلام حارا لا يلزم منه أنه أخف نجاسة، بدليل لو سخنت هذا البول فإنه لا يطهر، كما لو سخنت بول الجارية فإنه لا يطهر. نعم، وأما قضية الانتشار أيضا كذلك، بل ربما تكون هي الأقرب إلى التيسير، لأنه لما كان الانتشار كان التيسير، نعم، إليها أقرب. نعم، ثم ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بالحديث أسماء، حتى لا نطيل نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه 1. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. ويمكن أن يقال باب الوضوء، نعم يمكن أن يقال باب الوضوء، ويمكن أن يضاف ويقال باب الوضوء. فإذا قلنا باب الوضوء، نعم، فإن المضاف هنا والمضاف إليه، نعم، يكون خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، يعني هذا باب الوضوء. وقلنا إن الخبر، نعم، قد يأتي مفردا ويأتي جملة، وهو هنا جملة، يعني أن الخبر يكون جملة أحيانا كالجار والمجرور، وهنا هو مجرور بإيش؟ مجرور بالإضافة، فيقال باب الوضوء، نعم، يعني هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الوضوء. ويمكن أن يقال باب، نعم، الوضوء، ويحتاج إلى تقديرين، نعم، هذا باب الوضوء وأحكام. الأولى هو ما أثبته المؤلف على الإضافة، باب الوضوء، نعم، باب الوضوء، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الوضوء. ومراد المؤلف هنا يعني باب الوضوء يعني ما يتعلق بأحكام الوضوء وفروضه، نعم، وسننه وصفته وما شابه ذلك من بقية أحكامه. هذا معنى إيراد المؤلف رحمه الله تعالى للباب هنا، هذا معنى إيراد المؤلف للباب هنا، يعني يذكر في هذا في باب الوضوء ما يتعلق بأحكامه وسننه وفروضه وما أشبه ذلك. الوضوء كلمة تطلق بضم الواو الوضوء وبفتح الواو الوضوء، نعم، يطلق ويقال الوضوء بضم الواو ويقال الوضوء، فعلى أيهما يحمل كلام المؤلف؟ نعم، أولا ننظر إلى المعنى حتى نحمل عليه كلام المؤلف، لابد أن ننظر إلى المعنى. فإذا قلنا بالضم يعني الوضوء، فالمراد به المصدر، نعم، إذا قلنا الوضوء فإنه مصدر، يتوضأ وضوءا يكون مصدر، وهو الفعل، يعني هو الفعل وهو العمل، الوضوء هو العمل والفعل، مأخوذ من الوضاء من الوضاءة، وهي النظافة والحسن. الوضوء هو مصدر وهو الفعل الذي يفعله المتوضئ، نعم، وبهذا يكون معناه النظافة والحسن. أما بالفتح الوضوء، نعم، فقالوا إنه يراد به الماء الذي يتوضأ به، وذلك سيأتي معنا في حديث حمران أن عثمان دعا بوضوء، دعا بوضوء، نعم، يعني دعا بإيش؟ دعا بماء، دعا بماء. لكن هل يصح أن نقول دعا بوضوء؟ ها؟ لماذا؟ لأن الوضوء هو المصدر، الفعل، يعني حقيقة الفعل. هذا على قول أن الفتح المراد به الماء، وأنه بالضم المراد به المصدر وهو الفعل. وهذا ذكره النووي رحمه الله تعالى، وذكره الحافظ كذلك ابن حجر، وقال هو المشهور، ثم قال وفي هذا أيضا لغة تجري عليه الأمرين، هناك لغة تجري عليه الأمرين، يعني أنه قد يراد بالفتح الأمرين، نعم، قد يراد بالوضوء الأمرين الذي هو الفعل، نعم، والذي هو الماء، مثل إذا قلت حجا وحجا، كلاهما مصدر، حج يحج حجا وحج يحج حجا، كلا الأمرين كلاهما مصدر، وهذا يقال توضأ يتوضأ وضوءا ووضوءا، هذا على لغة. وكذلك أيضا بالضم يراد به المصدر ويراد به الماء، يراد به المصدر ويراد به الماء. لكن المشهور، نعم، المشهور هو ما ذكره النووي رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر، من أنه بالضم يراد به المصدر وبالفتح يراد به الماء. فعلى أيهما يحمل تبويب الحافظ رحمه الله تعالى؟ يكون باب الوضوء، ها؟ باب الوضوء ولا باب الوضوء؟ على اللغة المشهورة يكون باب. لماذا؟ الوضوء لا يتم إلا بالماء، فلماذا نقدم الفعل على الماء؟ ها؟ لماذا نقول باب الوضوء نقدم الفعل على الماء؟ كيف عرفنا أنه هو المقصود؟ ما الدليل؟ عبد من الدليل، ها؟ تعرف؟ نعم، أحسنت، لأن باب المياه قد سبق، وبقي معنا الآن أفعال الوضوء، فليس من حاجة الحافظ أن يريد بالوضوء هنا إيش؟ الماء، لأن المراد به الفعل، والأدلة الآتية دالة على هذا، في باب الوضوء دالة على هذا، دالة على الأفعال المرادة. فإذا مقصود الحافظ هنا بالوضوء بالضم وليس بالفتح، هذا على اللغة المشهورة. أما على اللغة التي تجعله للأمرين فيصح هذا ويصح هذا. نعم، في باب الوضوء مسائل، نعم، في باب الوضوء مسائل. أولا تعريف الوضوء، ونحن ذكرنا أنه إذا كان مصدرا فإن تعريفه لغة يكون النظافة، نعم، والطهارة والحسن، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح أو في الشرع، قلنا إن سبق قلنا إن الألفاظ تأتي إما الحقائق، إما أن تكون حقيقة لغوية أو تكون حقيقة شرعية، فقد تأتي لغوية ويثبتها الشارع على ما هي عليه، وقد تأتي، نعم، قد ينقلها الشارع من حقيقتها اللغوية إلى حقيقتها الشرعية، كما نقل إيش؟ الصلاة، حقيقة لغوية، نعم، بمعنى الدعاء، وجاء الشارع فنقلها من حقيقتها اللغوية إلى حقيقتها الشرعية، فكان المراد بالصلاة في الشرع هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. كذلك الغائط، نعم في اللغة أتى بمعنى إيش؟ ها؟ المكان المنحدر، نعم المكان المنحدر. وجاء به الشارع يريد به الخارج، نعم يريد به أكرمكم الله العذرة، هذا المراد به، نعم العذرة. فأخرج من إطلاقه اللغوي وهو من حدر من الأرض إلى الإطلاق الشرعي. ولذلك قال الناظم والغائط المنقول عن محله، نعم والغائط المنقول عن محله. فقلنا إن تعريف الوضوء اللغوي هو ما ذكرنا. أما في الاصطلاح فقد ذكر أهل العلم قالوا هو استعمال ماء طهور، هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. أما قولهم استعمال فهذا واضح، نعم ماء طهور هذا يجرى على إيش؟ ما المراد بالطهور؟ هو الطاهر